إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم أعنا على صيام رمضان وأعنا على قيام رمضان واجعلنا من عتقاء رمضان واجعلنا من عبادك المقبولين اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء الثامن بين يدي هذه السلسلة الموسومة بسلسلة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في اللقاء الذي مضى فرغنا من الحديث عن سيرة الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي هذا اللقاء نبدأ الحديث عن الخليفة الثاني عن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أبو نعيم رحمه الله تعالى في حليته: وثاني القوم عمر الفاروق ذو المقام المأنوق، أعلن الله تعالى به دعوة الصادق المصدوق، فعلت بالتوحيد أصواتهم بعد تخافت، وثبتوا في أحوالهم بعد تهافت، غلب كيد المشركين بما ألزم قلبه من حق اليقين، لا يلتفت إلى كثرتهم وتواطيهم، ولا يكترث لممانعتهم وتعاطيهم للمعارضة للمبطلين عفوا ولا يكترث لممانعتهم وتعاطيهم اتكالا على من هو منشئهم وكافيهم، واستنصارا بمن هو قاسمهم وشانيهم المخصوص من بين الصحابة بالمعارضة للمبطلين، والموافقة في الأحكام لرب العالمين، السكينة تنطق على لسانه، والحق يجري الحكمة من بيانه. هذه كلمات قدم بها أبو نعيم صاحب الحلية رحمه الله للحديث عن هذا الصحابي الجليل عن الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، فلنستمع إلى كلماته مرة ثانية. يقول أبو نعيم رحمه الله تعالى: وثاني القوم عمر الفاروق ذو المقام المأنوك، أعلن الله تعالى به دعوة الصادق المصدوق، فعلت بالتوحيد أصواتهم بعد تصافت، وثبتوا في أحوالهم بعد تهافت، غلب كيد المشركين بما ألزم قلبه من حق اليقين، لا يلتفت إلى كثرتهم وتواطيهم، ولا يكترث لممانعتهم وتعاطيهم اتكالا على من هو منشئهم وكافيهم، واستنصارا بمن هو قاسمهم وشانيهم المخصوص من بين الصحابة بالمعارضة للمبطلين والموافقة في الأحكام لرب العالمين. السكينة تنطق على لسانه، والحق يجري الحكمة من بيانه. في هذه الكلمات يبين أبو نعيم مناقب هذا الصحابي الجليل. وثاني القوم، أي هو الرجل الثاني في أمة النبي محمد بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علمنا أن الرجل الأول منزلة في أمة نبينا بعد رسول الله هو من؟ أبو بكر. الرجل الثاني عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذو المقام المأنوك، صاحب المكان العالي المرتفع، أعلن الله تعالى به دعوة الصادق المصدوق، أي دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإسلام عمر كان عزا للإسلام والمسلمين، فعلت بالتوحيد أصواتهم بعد تخافت، بعد أن كانوا يعبدون الله سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لمجرد إسلام عمر بدأت ترتفع الأصوات، لأن الله تعالى أعز الإسلام بعمر رضي الله عن عمر. وثبتوا في أحوالهم بعد تهافت. خلي بالك، دي كلها بيان منزلة هذا الصحابي الجليل. فالإسلام يحتاج إلى الرجال، والله تعالى يعز هذا الدين بالرجال. ولذلك قال الله تعالى في كتابه مخاطبا النبي الأمين: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي الرجال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. غلب كيد المشركين بما ألزم قلبه من حق اليقين، كما أخبر النبي عن عمر إن الله تعالى أجرى الحق على قلب ولسان عمر رضي الله عنه. لا يلتفت إلى كثرتهم وتواطيهم، أي عمر لا يهتم بكثرة المشركين وتواطيهم، أي مؤامراتهم وتخطيطاتهم، ولا يكترث لممانعتهم وتعاطيهم اتكالا على من هو منشئهم وكافيهم، أي أنه كان متوكلا على الله، لأنه يعلم أن الأمر بيد الله عز وجل، واستنصارا بمن هو قاسمهم وشانيهم سبحانه جل وعلا. المخصوص، أي عمر المخصوص من بين الصحابة بالمعارضة للمبطلين، دائما وأبدا يقف أمام الباطل، والموافقة في الأحكام لرب العالمين. عمر الملهم الذي وافق الله تعالى في أحكام كثيرة، كما يقول عمر: وافقت ربي في كذا وكذا وكذا، وعدد بعض المواقف التي وافق عمر فيها ربه جل وعلا، ومنها عندما كان في البيت مع رسول الله البيت الحرام، نظر عمر إلى مقام إبراهيم عليه السلام، المقام هو الحجر الذي كان الخليل يقف فوقه ليكمل بناء البيت، فنظر عمر إلى المقام وقال للنبي الأمين: يا رسول الله، أهذا مقام أبينا؟ أي هذا مقام إبراهيم؟ قال النبي: نعم يا عمر، قال عمر: أفلا نصلي خلفه يا رسول الله؟ يعني عمر نفسه يصلي ركعتين خلف المقام، أفلا نصلي خلفه يا رسول الله؟ فأنزل الله قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الموافقة العجيبة من عمر لأحكام الله رب العالمين. كذلك عندما جلس عمر يوما بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي ينزل عليه القرآن ثلاث آيات من سورة المؤمنون، يقول الله تعالى فيها: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. الآية كانت نزلت إلى هنا، عمر بيسمع من النبي الوحي بيقرأ القرآن والنبي يتلو على أصحابه، عمر بيسمع. فما أن وصل إلى قول الله تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، عمر يسمع إليه: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال النبي: اكتبوها فهكذا نزل، اكتبوها فهكذا نزل. والموافقة العجيبة لأحكام الله رب العالمين. ليس هذا فقط، كذلك فيما يتعلق بالخمر، لما تمت الهجرة من مكة إلى يثرب، طبعا كلكم يعلم أن الخمر في البداية لم تحرم، يعني كان في آيات نزلت تبين أن فيها الشر وأن فيها كذا، ولكن لم يأتي التحريم القاطع، يعني كان في تدرج في التشريع. كان من بين هذا التدرج أن أولى الآيات نزولا في الخمر قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. دي أولى الآيات نزولا في إيه؟ في قضية الخمر، يعني التلميح بدون تصريح، كما تقولون أنتم اللبيب في الإشارة يفهمه، يعني الناس كده بيفهموها مع الطير، نلمح لك كده من بعيد عشان يعني أنت ما شاء الله أنت من الأذكياء فتفهم إيه المقصود. فنزلت أولى الآيات كده تلميحا لا تصريحا. طبعا جماعة اللي آمنوا بالنبي الصحابة معظمهم يشرب الخمر، لأن الخمر في الجاهلية كانت عادة، مثلها مثل الماء البصر. شوف أنت بتشرب كده الماء، هم الخمر بالنسبة لهم كده كما تشرب أنت الماء، واضح؟ فطبعا لو جه الإسلام بداية لهم الخمر حرام في البداية، إيه اللي يحصل؟ ربما تراجع الكثيرون منهم، ولكن الإسلام يراعي الفطرة ويتدرج معه. طب دي عادة مستحكمة في هذا الجيل وصعب جدا الطرد، يبقى نمهد له نتدرج معه. فكانت دي أولى الآية. لما نزلت الآية دي اللي بيفهموها مع الطير قال لك ما دام فيها يعني شر كبير ومضرة كبيرة نبعد عنها، ما دام في اسم كبير يبقى نبعد. الجماعة قال له ايه؟ ما دام في منافع ادي احنا شغالين، ما دام ما فيش تحريم قاطع، ما دام ما فيش كلمة حرام خلاص اشتغل. فشوف الإسلام ازاي بيضيق المنابع، خلاص كده بيضيق عنها، دي ما ينفعش تشربها. طب هنبدا نضيق عليك سنة سنة، فاللذيذ يمنع بسرعة واللي لسه شوية تخليه في وقت. طيب بس الكلام ده كان امتى؟ في وجود النبي، عشان تفهم القضية بقى، ما تجيش بقى تقول لي الله يعني ممكن نقول الناس الخمر مش حرام دلوقتي، لغاية لا، التشريع الكامل، يعني التدرج التشريعي كان في وجود النبي، إلى أن نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص ما ينفعش هنا بقى تدرج تشريعي بعد الآية دي، لكن في حاجة اسمها التدرج الدعوي. تدرج إيه؟ الدعوي، زي مثلا حديث العهد بالإسلام، تعلموا الأول التوحيد مفهوم لا إله إلا الله،
بعد كده لما يتعلم تعلمه الصلاة، ما كده تعلمه الزكاة، تعلمه فرائض الحج، واحدة واحدة معايا يعني، لأن لسه حديث عهد. بس ما مش يفضل بقى حديث عهد على طول. يقول لك معظمهم داخلين الإسلام من 10 سنين، يقول لك دول لسه جداد، جداد إيه يا عم الحاج؟ 10 سنين إسلام ولسه حديث عهد. دي مشكلة خطيرة دي بقى. فده إيه؟ إذا ما فيش دلوقتي تدرج تشريعي، إنما في تدرج دعوي. يعني ابدأ بالأهم فالمهم. لكن ما ينفعش تقول على الحرام إنه مش حرام. واضح إن الدين اكتمل. الخمر حكمه إيه؟ الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. حرام. ما ينفعش أقول يعني ممكن يعني بدل ما تشرب إزازة اشرب كوباية. ما ينفعش الكلام ده، مش نقول لحديث عادي الإسلام. ما ينفعش. لا، الخمر حرام. خمر إيه؟ حرام. ما ينفعش أقول له يعني ممكن، لا مش ممكن. هنا ما فيش ممكن. ليه؟ لأن الدين اكتمل خلاص. لكن ممكن تدرج إيه؟ دعوي. يعني إيه دعوي؟ بدل ما اتكلمه عن الخمر دلوقتي، علمه التوحيد، علمه الصلاة. هو لما يصلي هيجي يسألك الخمر إيه؟ قول له حرام. هيروح مبطل. ماشي كده؟ يعني اسمه التدرج الدعوي بقى. يا معاذ إنك تقدم قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه أول حاجة. فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك وقرائم أموالهم. واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الله تعالى لها: وعزك وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أو كما قال النبي. فده اسمه التدرج الدعوي. الأهم فالمهم. واضح؟ لما ينفصل الحرام مش حرام. إنما في عهد النبوة كان في حاجة اسمها تدرج التشريع بقى. 13 سنة في مكة قلة من الأحكام اللي نزلت، وكله تربيع على العقيدة. لما انتقل للمدينة بدأت الأحكام إيه؟ تفرض الصيام، يفرض في العام الثاني للهجرة، ماشي كده؟ كذلك الزكاة، غيره غيره غيره. بدأت الأحكام والتكاليف تفرض فين؟ في مجتمع المدينة، إنما كان قليل جدا منها في مكة. اسمه تدرج أو تشريع. واحدة واحدة. واضح؟ يبقى عشان ما تجيش أنت الآيات دي تقول لي إيه؟ أهو القرآن بيقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. ما فيها منافع مش شيء. نقول لك لا، الآية دي كان تدرج تشريعي في عهد النبوة ونسخت. يعني نسخت ألغي حكمها. فلما نزلت الآية دي في البداية إيه اللي حصل؟ جماعة امتنعوا عن الخمر وخدوا بالإشارة، اللبيب بالإشارة يفهم، وجماعة استمروا ما دام مفيش تحريم قاطع. واضح؟ مرت الأيام، أحد الصحابة شرب الخمر ودخل يصلي المغرب إماما بقومه وهو شارب إيه؟ خمر. طبعا تخيل واحد شارب خمر هيصلي إمام في صلاة جهرية، تخيل أنت ممكن يقول إيه؟ واضح؟ فده اللي حصل، اختلطت عليه الآيات والعملية بقت إيه؟ صعبة شوية. فنزل بقى الآية التي تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ده خطاب لمين؟ لأهل الإيمان. هو يا أيها الذين آمنوا، يعني بيكلم مين؟ المؤمنين. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أدي اللي حصل، شربت ودخلت تصلي، اللي حصل أديك لخبطت الدنيا. يرحمك الله. الآية دي لما نزلت، خلي بالك التدرج التشريعي أهو من المرحلة الثانية أهو. نزلت الآية دي، اللي كانوا بيشربوا بدأوا يفكروا: طيب ما دام اتمنعت في الصلاة أكيد خبيثة، طب ما نبعد عنها. راحوا مجموعة منهم إيه؟ تركوها وإيه؟ وبعدوا عنها. وجماعة قال لك: لا، نشرب في غير أوقات الصلاة. ما هو شوف الفطر، شوف القرآن بيعالج فطرة يا جماعة. فطرة فيها وفيها. طب نشرب بعيد عن أوقات إيه؟ الصلاة، وعلى قول من قال بعد العشاء افعل ما تشاء. خلاص كده والليل واخر. طيب ومرت الايام، الان الصحابه هاجروا ليثرب، بدا من سوق الايمان يزيد، لسه في مجموعه بيشربوا الخمر، وبعدين ايه ده مخزنين في البيوت برانيك بقى وقدور وشغلان وصناديق ما تتعادش، ما هي عامله زي المي، سبحان الله. المهم عمر بقى، وما ادراك ما عمر، عمر حزين جدا على الام، ازاي بيشربوا الخمر لسه في ناس بتشرب خمر. فعمر بقى يقول يا رب انزل قولا فصلا في الخمر، يعني عمر خلاص عايز قول فصل بقى. فنزلت آية المائدة، يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر يعني القمار والانصاب للاوثان والازلام يا القداح اللي بيعملوا بيها القرعه الكهنه، يحط كده ثلاث قداح من الخشب ثلاثه مكتوب على الاول افعل، على الثاني لا تفعل، الثالث فاضل. واحد عايز يتجوز يروح للكاهن يقول له اضرب لي القداح وارمي بياضك يا شاب، حط بقى الدراهم، يقعد يروح مدور له كده القدح الاناء يعني في الخشب ده، ويروح واقفه كده وقف اللي تيجي عنده يقراها لا تفعل. يقول له لازم اتجوزها عشان خاطر تعمل اي حاجه، يقول له اضربها لك مره ثانيه اقطع. يروح مشخشخ جيبه ويفكر يضرب تاني، تروح جايه له بيضه فاضيه يعني، الآلهة لسه مش راضية عليك. طب اعمل ايه؟ جرب تاني. يروح دافع لما انا خلاص انه خلصت فضاه يعني، يروح تك 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 افعل توكل يا روح يا ابني الاله رضي عنك، روح اتجوزها. بعد ما يفضي ايه؟ جيوب، يدفع المهر بتاع البنت عند الكاهن، ويقعد بقى سنتين تاني عشان يجهز نفسه. دي بقى اسمها الازلام، ماشي كده؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فنزل التحريم، ودي برضه من موافقات عمر للقران واحكام القران. وكذلك في ايات الحجاب اللي نزلت ايه؟ الاحزاب وسوره النور، حجاب المراه المسلمه برضه من موافقات عمر. عمر كان يقعد كده يعني عايز نساء المسلمين دول يحتجبوا خالص رضي الله عن عمر، فيقعد كده يتحرك مع زوجات النبي وامهات المؤمنين، عرفتك انك فلانه، تروح جايه على، كانوا يخافوا من عمر جدا رضي الله عنه وارضاه، ويروحوا يشتكوا للنبي، فالنبي يضحك صلى الله عليه وسلم. حتى نزلت ايات ايه؟ الحجاب لامهات المؤمنين بدايه، ثم نساء المؤمنين عامه. دي برضه من موافقات عمر للقران واحكام القران. ولذلك قال النبي كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب. المحدث يعني الملهم، ملهم يلقي الله في روعه حسن التصرف والبصيرة وسداد الرأي رضي الله عن عمر. ولذلك يقول أبو نعيم رحمه الله المخصوص من بين الصحابة بالمعارضة للمبطلين والموافقة في الأحكام لرب العالمين، يبقى عيتنا الموافقة هي السكينة تنطق على لسانه، الله أكبر، شوف بقى التأييد والمناقب العظيمة دي، السكينة تنطق على لسانه، والحق يجري الحكمة من بيانه، الله عز وجل يجري الحكمة في بيان عمر رضي الله عن عمر، إشارة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أجرى الحق على قلب ولسان عمر رضي الله عن عمر. هذه مقدمة بين يدي الحديث عن هذا الصحابي الجليل فاروق هذه الأمة عملاق الإسلام والمسلمين خليفة الراشد أبو حفص عمر ابن الخطاب. فتعالوا إخوتاه، ده كان تمهيد فقط، تعالوا نتعرف من البداية على سيرة عمر رضي الله عن عمر من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. يقول هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رباح ابن كرب ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي
أمير المؤمنين أبو حفص القرشي العدوي الفاروق، هذا عن الاسم والنسب. استشهد في أواخر ذي الحجة، وأمه حنتمة بنت هشام المخزومي، أمه اسمها حنتمة بنت هشام المخزومي. البعض طبعا وفق العادات والتقاليد في دنيا الناس الآن قد يستحي البعض من ذكر اسم زوجته أو أمه أو ابنته، خلي بالك أوي لدرجة البعض يعني من عاداته أن يعتقد أن اسم المرأة يعني عورة، سبحان الله، وده مخالف لهدي الإسلام. يعني من منكم لا يعرف أسماء زوجات النبي محمد وهن أمهات المؤمنين الطاهرات التقيات الورعات؟ يقول لك أيوة أنا عارف، أمنا خديجة بنت كويس، الله، يعني اسمها مش عورة ولا إيه؟ أمنا عائشة بنت الصديق، الله، يعني مش عورة. حفصة، أمنا حفصة بنت عمر، هذا لا إذا اسمها مش عورة، الله أكبر. أم النبي اسمها إيه؟ عارفين يعني أمينة بنت وهب، سبحان الله، يعني الاسم مش عورة، خلي بالك، لأن من ظلم المرأة عند بعض الجهلاء أنهم جعلوا حتى اسمها عورة، نسأل الله السلامة. عشان تعرف قد إيه يا جماعة التقاليد والعادات الباطلة كم عطلت الدعوة وأعطت لأعداء الإسلام السهام القاتلة التي يطعنون بها الإسلام والمسلمين، والإسلام من هذا كله براء، الإسلام من هذا كله براء. وكما قلت لكم وأقول، بعض المسلمين للأسف يجعلون من المرأة عبارة عن قطعة أساس في المنزل، خادمة فقط، مطبخ وغسيل وطبخ بس، زيها زي الكرسي في البيت، لا تتعلم الدين ولا تعرف أحكام الشر ولا 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 أبدا. فهؤلاء مسؤولون يوم القيامة، فليعدوا للسؤال جوابه. وقد لا تحسن المرأة تصلي في بيته، ما تعرف الصلاة ولا تعرف أحكام الحيض ولا النساء ولا تعرف الأحكام المتعلقة بالمرأة المسلمة، من المسؤول؟ الأب، الزوج، الابن، الأخ. فليعد كل منهم الجواب أمام ربه جل وعلا يوم القيامة، لأنها أمانة عندك ومن حقها عليك أن تعلمها الدين. أو رمضان بيجي لنا يا جماعة، معظم النساء فين؟ في المطابخ طول رمضان، فليخليها في المطبخ ساعة ولا ساعتين وخليها تقرأ القرآن، تختم مرة على إمام في رمضان، تتعلم أحكام الصيام، تذكر الله، تدعو الله، ها؟ لا تمنعها المسجد إن كان هناك علم نافع تنتفع المرأة به، أو أنت تعلمها في البيت، ما هيش أعرف المطبخ على طول، إيش المشويات والمحمرات والحلويات والمكسرات طول النهار والليل شغالة في المطبخ، ما ينفعش. برضه هي ليها حق العبادة، لازم تعبد الله كما أنت تعبد، لازم تتعلم أحكام دينها، واضح؟ طيب، فعلينا أن ننبذ هذه العادات والتقاليد الباطلة الفاسدة التي أبعدتنا عن النبع الصافي للإسلام. أمه حنتمة بنت هشام المخزومي، أخت أبي جهل عمرو بن هشام، لأن عمرو بن هشام كان خاله، كان خال مين؟ خال عمر، يعني أبو جهل ده هو فرعون هذه الأمة كان خالا لعمر، تخيل. والنبي دعا دعوة، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، كان يقصد مين؟ عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب، وفي رواية خص النبي عمر. طب التوصيف بين الروايتين، قال أهل العلم دعا النبي بداية للرجلين، فلما جاءه الوحي بأن أبا جهل سيختم له بالكفر يموت على الكفر، فالنبي راح إيه؟ خص عمر بالدعوة، خص عمر، فكانت من نصيب عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه. فأبو جهل كان خال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه. أسلم عمر في السنة السادسة من النبوة، في السنة السادسة من النبوة، وله 27 سنة،
يعني لما دخل الإسلام كان عنده 27 سنة، عشان تعرف الإسلام قام على أعناق الشباب، الصحابة كلهم كانوا شباب إلا الصديق ويليه عمر بقى، إن عمر كده كان كبير 27 سنة كده كان كبير. أما معظمهم دخل إيه؟ لما قلنا لك إن أسامة بن زيد كان قائد المسلمين كان عنده كم سنة؟ 17 سنة أو 18 سنة، عشان نعرف إزاي دور الشباب يا جماعة مهم جدا، ونهتم بالشباب، لأن الدين ده يقوم على أعناق الشباب. الدين ده يا جماعة دين فتوة، دين شباب، الإسلام دين الشباب. مش معنى كده أن كبار السن، وده كبار السن كانوا كلهم شباب، ولا إيه؟ ما هو الشباب شباب إيه؟ شباب القلب. وبعدين الكبير أدي وزرع وبذر وتعب، دور الشباب بيعملوا إيه؟ يحفظوا الزرع بقى. واضح كده؟ ما هي يا جماعة كده اسمها سنن، كله بيسلم لبعضه. رسالة، أنت قدمت كما قال الشيخ الكبير لما جلس يزرع النخل، راجل مسن كبر في السن وبيزرع نخل، ما عدى عليه عبد الله بن الزبير وكان غلاما صغيرا رضي الله تعالى عنه وارضاه، فتعدى ابن الزبير وسأل الرجل عماه ماذا تصنع؟ قال يا بني أزرع نخلة. نخلة، طبعا عبد الله بن الزبير غلام يعني معلم. قال عماه، وهل تؤمل أن تأكل من ثمرها؟ يعني هل أنت عندك أمل أنك تعيش كمان لغاية ما تكبر النخلة وتطلع على التمر وتاكل منها؟ ما النخلة عايز عشان تطلع محتاجة زمن، والراجل مسن فهو عايز يقول أنت عندك أمل في الدنيا كده؟ مستنكر عليه ده. فضحك الشيخ وقال بني زرع الآباء فأكلنا ونزرع لتأكل. وأنا مش بزرع ليه أنا، أنا بزرع ليك أنت. فدايما الكبير بإيه؟ للي بعد منه. مش لازم أنا أجني الثمرة، غيري يجني إيه؟ الثمرة، وحسب أني قدمت لديني وزرعت بذرة في أرض تنبت الخير. واضح؟ شوف بقى العداد بيعد قد إيه؟ وذاك يا جماعة والله أنا أغبط كل القائمين على المسجد ده، الغبطة اللي هو الحسن المحمود بقى. تخيل كل من ساهم في إنشاء المكان ده، والله يا جماعة كل ما يركع راكع في المسجد ده في ميزانه، وكلما ذكر الله ذاكر في هذا المسجد في ميزان حسناته، وكلما أما إمام في هذا المسجد في ميزان حسناته، أي عمل يتم في المسجد في ميزان كل من ساهم في إنشاء المكان أو إعداده أو تهيئته. شوف الأجور عشان تعرف عظم الأجر إنك تزرع على مر الزمان بقى. احنا هنموت يجي غيرنا اجيال واجيال، والله يا جماعه في ميزان كل من ساهم في المكان ده، عشان تعرف قد ايه يا جماعه رحمه الله واسعه جدا. يعني خليك دايما كده مستبشر بالخير ده. انت بنيت زرعت، ابشر، الشرط يكون باخلاص. وشوف بقى، شوف اجيال، يعني تخيل دلوقتي مدينه دار بروكن السنه كام دلوقتي؟ سنة 1431 من الهجرة، 2010، السنة الجاية مين هيعيش هنا ومين هيموت؟ وبعد 10 سنين، بعد 20 سنة، بعد 100 سنة يا جماعة، في أجيال هتيجي غيرنا، في نفس المكان ده يترحمون علينا، يقولوا عارف المسجد ده أنشئ في عام كذا كذا كذا، كان القائمين عليه فلان وفلان وفلان رحمهم الله، الله. وتعدد على هذا المسجد من الأئمة فلان وفلان 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 وفلان، وهذا التاريخ موجود، الله أكبر. عشان كده بقول لك دايما حاول توثق كل أعمالك عشان الأجيال هتيجي بعد مننا تعرف تاريخها في البلاد دي. أي عمل يا جماعة الخير، والله يا جماعة لا يضيع أبدا، احفظوا هذا جيدا، واعلموا أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عارف احنا كلنا كده في ميزان الصحابة. دائما أقول لأهل مصر أعمالكم أيها الموحدون في ميزان عمرو بن العاص ومن فتح مصر. عمرو بن العاص هو اللي فتح مصر، الصحابة. شوف أهل مصر يا جماعة من أهل الإسلام في ميزان مين؟ الصحابة، الله أكبر. عشان تعرف يا جماعة العداد بيعد، فأنت ازرع الخير واعلم أن الثواب موصول لك وأنت في قبرك بعد موتك إلى يوم القيامة. شوف الأثر الطيب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يزرعون الخير. اللهم أمين، اللهم أمين. يبقى الإسلام قام على إيه؟ أعناق الشباب، وهي سنة، كل يسلم الرأي من بعده وهكذا. أسلم عمر في السنة الثالثة من النبوة وله 27 سنة. وروى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه علي وابن مسعود وابن عباس وابو هريرة وعدة من الصحابة وعلقمة بن وقاص وقيس بن أبي حازم وطارق بن شهاب ومولاه أسلم وزيد بن حبيش وخلق سواهم. وعن عبد الله بن عمر قال: كان أبي أبيض تعلوه حمرة طوالا أصلع أشيب. هذه صفات عمر الخلقية رضي الله عنه وأرضاه. كان أبي أبيض، عارف، وفي بعض هتيجي الأثار أنه كان أمهق. الأمهق هو شديد البياض، تعلوه حمرة، بياض شديد البياض مع حمارة الوجه رضي الله عنه وأرضاه. أبيض تعلوه حمرة طوالا. عمر يا جماعة وماشي كده على الأرض، لو رأيته من بعد كأنه يركب على ظهر بعير، وماشي على الأرض ماشي أكنه راكب فوق جمل. ما تبصش بقى للأحجام بتاعتنا دي، الترانزستور دي كله ياباني دلوقتي. إنما عمر سبحان الله يقول العبلاق الإسلامي رضي الله عنه وأرضاه. طوالا أطلع مبسوط انت جلوس اهو يا سيدي، اهو فيك صفه من صفات عمر الراجل عمر الخلقيه، عشان ما تزعلش حد يتكلم معاك. سيدنا عمر كان اصلع رجل عمر الله، اصلع اشيب يعني يعلوه الشيء رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقال غيره: كان امهق طوالا ادم اعصر ايضا، يعني بيستخدم ايه؟ يده اليسرى أعقر في أعماله كلها طبعا إلا الطعام، كان يأكل بيمينه رضي الله عنه وأرضاه. وقال أبو رجاء العطاردي: كان طويلا جسيما شديد الصلع، يعني طويل جسمه مليان جسيم. ولذلك لما أراد أن يأتي العمرة يوما قال له النبي: يا عمر لا تزاحمن على الحجر حتى لا تؤذي غيرك، انت ما تروحش عند الحجر وتزاحم الناس تموتهم. الله يرضى عن عمر طبعا. الله اكبر. كان طويلا جسيما شديد الصلع شديد الحمره في عارضيه خفه وسبلته كبيره. السبله اللي هي طرف الشارب، عارف الشارب له طرف كده، كان عمر السبلة طويلة شوية، لكن لما كان يغتم كده أو أمر يهمه يروح ماسك إيه يفتله، يقعد كده رضي الله عنه وأرضاه يفتل شاربه رضي الله عنه وأرضاه. وسبلته كبيرة وفي أطرافها صهبة. الصهبة يعني الحمرة مع السواد، يعني الطرف كده محمر مع سواد. إذا حذبه أمر فتلها رضي الله عن عمر. وقال سماك بن حرب: كان عمر أروح كأنه راكب والناس يمشون، يعني من شدة طوله هو ماشي جنب الناس أكنه هو راكب والناس ماشي. طبعا مسافر فوق قوي رضي الله عن عمره. كأنه من رجال بني سدوس. رجال بني سدوس كانوا طوال قوي وأكثاد، فكأنه منهم. والأروح الذي تتدانى قدمه إذا ماشى، ما يمشي رجليه جنب بعض رضي الله عنه وأرضاه. وقال أنس: كان يخضب بالحناء، يعني كان يستعمل الحنة في رأسه ولحيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال سماك: كان عمر يسرع في مشياته. لما تنظر أنت لبعض الشباب اللي من دول ماشيين يعني شرب ليه انه يضحك، لا انت عارف اذا كان رجل ولا غير رجل، يمشي كده يتمخطر وينام عايز اللي يشيله. لا يا جماعه، امشي عدل، الله يبارك لك، وخليك قوي في مشيتك، مش تمشي لي كده مدلدلني وتلاقي واحد كده ماشي مدلدل. يا ابني الصيام يعني خاشع، يعني مش الخشوع، مش في الرقبه ولا في الجسم، في القلب. امشي عدل، تلاقي كده مدلدل. يا رب دول رجاله، دول هيفتحوا، دول هيتعدل يا رب. فعمر لما كان يمشي كان يوصل على مشيته رضي الله عنه وارضاه. ويروى عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان عمر ياخذ بيده اليمنى اذنه اليسرى كده، هو يمسك اذنه كده، ويثب على فرسه فكانما خلق على ظهره. الله اكبر، رجال يا جماعه، وراكب على الفرس كده، ايه ده عز. كثير من الصحابه كانوا بهذه الصفات القويه جدا، يعني جرير بن عبد الله اللي يقول لك لما كان يركب على البعير كانت رجليه بتخط في الارض، تخيل رضي الله عنه. مش بتعرفها يا جماعه، هم ليه الاعداء كانوا لما يشوفوا الصحابه كده الله اكبر، كان الرعب يدب في نفوسهم. رجال، تعال شوف دلوقتي الشباب ما شاء الله، اللي مستطيب لك شعر وحاطط لك جل وماشي كله صابون وحاطط بقه وماشي لك ظهره باين، ومش عايز اقول ابوه ظهره، انا مش هتكلم يعني انتوا عارفين، ويعمل لك بنطلون حبر وساقط لغايه الارض السروال بتاعه عشان يبين الملابس الداخليه، حاجه بؤس يا راجل. ايه ايه الكلام ده؟ هذا على الثاني احنا صايمين اهو، وبتقولوا بيزعل ليه؟ يعني تخيل، ولا لابس لك سلسله والبندق لبان، ولا لابس لك مش عارف جوشه في ايديه، حاجه يا راجل والله قرف، صح؟ ولا يا اسامه؟ مشكله يا اسامه، حاجه غريبه. واللي ماشي بحمالات، واللي ماشي بشورت، يا عم الله يهديك، ولا فيها ايه شورته واسلام اسلامي يا ابن الاسلام، دين ادب الله يرضى عليك. طب يا اخي البس لغايه نص الصاف البرموده اللي بتقول عليه ده ماشي، انما لابس لي شورت كده بتاخده وماشي، عيب عيب عليك، العوره هتبان، عيب الله يرضى عليك. طب ده لما يجي هيجري ازاي ده؟ كل حاجه هتبان، مصطلح الاباطنه من العوره والبان ده اسمها بطنه. وتلاقي ناس غريبه جدا والله، وتاني لابس لي بنطلون مدخله بلبيه، مش عارف لبسه ازاي ده. انا عمال اقعد افكر في حياتي والله، مش بفكر ازاي لبس البنطلون ده، لبسه ازاي ده، دخل ازاي في جسمه ده، زي صاحبنا اللي بيحكوا عليه والله، ده حقيقه احدهم كان لابس البنطلون ايه ده الماسك ده، وما كانش بيصلي لربنا، ده جاي يصلي بيعلموه الصلاه ازاي تركع ازاي تسجد مش عارف ايه، ولازم انت ساجد يكون ظهرك وانت راكع كده ظهرك مستوي. فصاحبنا جه بقى البنطلون ضيق قوي، دخل الله اكبر منحني انحناء كده بسيط، فهم قالوا احنا هنذكرك كل ما تغلب نذكرك نتنحنح لك، يعني انت كده ايه خطا، يروح موطي شويه، يروح تيت كل ما يوطي البنطلون يتفسخ، يجي يسجد طبعا ما بقاش فيه بنطلون ولا سروال، عجبكم كده بقى؟ طب ما تبحبح على نفسك، ده حتى الطب يقول لك البس نبحبح لان ده هيضرك صحيا والله. والطبيب معانا الدكتور العظام عارف، والدكتور محمد هو معانا، صح؟ الضيق ده يتعب سبحان الله، فانت بحبح شويه الا كده، البس جنس لحرج بتخليك مبحبح، ما يبقاش كاتم على نفسك وخانق بطنك وتبقى ماشي مش قادر وبتحكم. طب بتحكم ليه بقى؟ طيب انقل بقى من الشيخ اشاره بس وعد. حاضر. وعن ابن عمر وغيره من وجوه جيده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، وخصه النبي. طب يا جماعه قصه اسلام عمر ايه؟ لان وردت فيها اثار كثيره جدا لا تصح، ضعيفه ومعضله ومنكره، والناس بترددها وبترودها تروجها بين الناس. طب ايه الصواب يا جماعه في قصه اسلام عمر؟ احنا عايزين نعرف قصه اسلام عمر، ازاي دخل عمر الاسلام؟ ده سؤال مهم جدا. طبعا المقام الان لا يتسع له، فان قدر لقاء وكان اللقاء هنقف. مع قصة إسلام عمر ونسرد الآثار التي تروجها الناس وهي لا تصح ضعيفة ومعضلة ومنكرة وليس بصحيحة، هنسردها برضه عشان نعرف فين الصواب وفين الخطأ، فنتعلم أحكام ديننا ونتعلم إزاي نتكلم عن صحابة نبينا بالصحيح ونبتعد عن الباطل والضعيف والمنكر الذي راج بين الناس إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم من الغد بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر إن قدر البقاء. نواصل مع سيرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.